أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في فضل العلم وفي الحديث الأول عن النبي محمد صلى الله عليه وآله عن الإمام الرضا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم فاطلبوا العلم في مظانه. مظانه طبعا من الأماكن الذي تظنون أنه يوجد فيها، فمعناها الأماكن الأقرب احتمال وجود العلم فيها. طبعا إذا كان عندك مجال أوسع من الظن، إذا مكان تقطع بأن العلم موجود فيها خذ من باب أولى، ولكن لو لم تصل إلى العلم والقطع بالمكان الذي فيه ولا أقل الذي يعني يكون الاحتمال فيه أكبر أن فيه العلم. واقتبسوه من أهله، الاقتباس معروف مثل النار من القبس، فتقتبس العلم يعني تأخذه عادة. الذي يقتبس نورا من النار أو جزءا من النار، فطبعا نشبه بالنور وليس مجرد النار، النار لنورها، فنقول بأن هذا الشخص يقتبس علما، نور موجود أو نار منورة موجودة، فبإمكانه أن يأخذ من هذه النار جذوة و يعني يرى بها بعد أن كان لا يرى، فيكون الاقتباس من أهله، يعني تذهب إلى المكان الذي ممكن أن تحصل فيه على نور، لأنه هناك أشخاص لا تحصل منهم على نور، يدعون أن عندهم نور ولكن لعلهم ليس عندهم إلا نار وليس نور، هؤلاء ليسوا أهله، فالذين ليسوا أهله لا تأخذ منهم، وإنما خذه من أهله، اقتبسه من أهله. فإن تعلمه لله تعالى حسنة، يعني تعلم العلم حسنة ولله، هذه جملة معترضة، يعني تعلمه حسنة هي الجملة، ولكن أدخل فيها لله تعالى، لأنه هناك تعلم يكون للشيطان وهناك تعلم للنفس وهناك تعلم لله، فالذي هو حسنة والله سبحانه وتعالى يعطي عليها ثواب يوم القيامة هو التعلم لله، أن يكون الإنسان يتعلم لله سبحانه وتعالى لا لنفسه خاصة، يعني لغرضه الدنيوي ولا للشيطان، يعني لأجل أن يصنع أغراض ليست حسنة. فإذا لله هذه معترضة، فإن تعلمه حسنة أدخل فيها لله تعالى، فالحسنة أيضا إذا ليس تعلم كل العلم وإنما تعلمه لله. إذا حتى لو كان هو علم من الأساس، يعني علم مقتبس، أفرض علم القرآن وتعلمه لغير الله ليس حسنة، علم الحديث مثلا تعلمه لغير الله أيضا ليس حسنة، علم الأخلاق تعلمه لغير الله أيضا ليس حسنة، وهكذا. فالحسنة هو التعلم لله سبحانه وتعالى، وطلبه عبادة، طلب العلم. طبعا المقصود من هناك تعلم وطلب العلم. تعلم معناها أنه حصل عندي، يعني تعلمت، حصل عندي علم. فهنا إذا كان لله فهو حسنة، وهنا أطلب، أبحث يعني عن العلم، أريد العلم، قد أحصل قد ما أحصل. نفس عملية البحث عن العلم والذهاب لمظان العلم، هذه نفسها عبادة. حصلت على العلم ما حصلت على العلم، أنت في مقام عبادة وأنت في هذا الطريق. فإذا طلبه طلب البحث، يعني فأنا أطلب العلم يعني أبحث عن العلم، أريد العلم، قد أحصل على العلم وقد لا، أنا طالب للعلم أحصل عليه أو لا أحصل عليه. مثل طالب المال، مو كل من يطلب المال يجد المال، كذلك ليس كل من يطلب العلم يحصل على العلم، فهو طالب للعلم، قد يحصل وقد لا يحصل. المهم نفس العمل هذا، طلبه حصل أو لم يحصل، هو نفسه عبادة، وطلبه عبادة، والمذاكرة به تسبيح. المذاكرة، مذاكرة العلم، له جعل العلم مذكورا أو في الذاكرة، الاستمرار إبقاؤه في الذاكرة. في عندنا روايات أن العلم وحشي، فإذا لم تستمر في ذكره يذهب وروح. طبعا الآن هذه البحوث موجودة في علوم علم النفس وغير علم النفس، أن الإنسان مثلا عنده في ذهنه أماكن معينة، أماكن مختلفة، فعندهم بؤرة الشعور وعندهم هامش الشعور، في أشياء تكون على طول تحت الذاكرة، وفي أشياء يعني تحت الذاكرة أي وقت تبغاها موجودة تحت الطلب، وهناك أشياء لا ما تكون تحت الطلب، تكون مخفية. يعني ممكن إذا رجعت إلى الكتب ولا شيء، ولا واحد جاب لك منها خيط بعض المعلومات منها تتذكر الباقي، لكن لو أنا أريد أجيب هالمعلومات ما تجي لوحدها. فطبعا الأشياء اللي تكون في بؤرة الشعور اللي دائما متواجدة هي الأشياء المتداولة عندك، أو تكون يعني جت بشكل قوي جدا، قضية مثلا خطيرة جدا صارت في يوم من الأيام، حتى لو مرة واحدة تبقى دائما تتذكرها، أو أشياء لا دائما يعني تتداولها. أفرض مثلا الصلاة كل يوم أكررها عدة مرات، خلاص هذه موجودة في بؤرة الشعور دائما، أي وقت أريدها موجودة. أفرض الأشخاص، طبيب مثلا عنده أدوية كل يوم نفس الأمراض تجي ونفس الأدوية تتكرر، هذه خلاص محفوظة بسرعة، يعني يخلص المريض فيها محلولة. وأكو أشياء دارسنها في الجامعة ولا ما شنه، لكن قليل نادر أن تأتي، يحتاج يراجع. يعني حتى احنا مسائل الفقه مثلا، مسائل فتاوى نفس الشيء، مثلا بعض الفتاوى كل يوم واحد يجي يسأل نفس المسألة وتجاوبه، يجي مرة ثانية نفس المسألة واحد ثاني، وهكذا. افرض 100 مسألة هذه دائما متداولة دائما مطروحة، هذه المسائل تكون في الذهن، يعني اي واحد يجي يسألك تجاوبه وروح على طول. بعض المسائل لا، يعني مسائل يا نادرة، نادرا ما تصدر مثلا. فطبعا حتى النادرة في كثير من الأحيان ممكن تكون درستها خلال دراستك مثلا، مرت عليك أو خلال قراءتك، مرت عليك، لكن هي مرة واحدة، فهذه تبقى في تروح يعني وراء في الخلف، هامش الشعور يسموه، ما تجي إلى الأمام. لو أن إنسان بدل ما ينتظر عفويا، وهذه قضية المذاكرة، بدل ما ينتظر عفويا واحد يجي يسأله عن أفرض أو مجموعة يسألوا 100 مسألة حتى يحفظ 100 المسألة هذه، يحتاج إلى أن يجي الناس يسألوا هذه 100 المسألة مثلا، أفرض مو معرض لأن يسأله مثلا، ممكن يكون شخص مو معرض أن الناس تجي تسأل، زين هو دارس لكن الناس ما تسأله، فشنه الحل؟ هو يشوف لواحد ثاني وتنطرح نفس المسائل وتكون موجهة أيضا، ممكن يكون المسائل اللي أسأل عنها أنا ما هو مورد اهتمامي، مورد اهتمام اللي يسألوا هم محتاجين إليها مو أنا، لكن في المذاكرة أقدر أعيد المسائل اللي مورد اهتمامي اللي أنا محتاجها، فهذه المسائل اللي مورد اهتمامي واللي أنا محتاجها أتذاكر ويا الإخوان نطرح هذه المسألة وفروعها والكتب اللي تكلمت عنها والأشخاص والآراء مثلا إلى آخره، خلصنا من المسألة مسألة أخرى مثلا وهكذا، فهذا مذاكرة العلم. أكو في الحوزة مباحثة يسموها، وكان علماءنا السابقين يشددوا عليها، ولعله هو حتى المصنف يذكرها فيما يأتي، المباحثة أنه مثلا أنا أدرس كتاب معين، أفرض قاعد أدرس في اللمعة مثلا أو أدرس أصول الفقه أو أدرس الرسائل أو غير، وياي زملاء يدرسوا ياي في نفس الكتاب، حضرنا الدرس، فوين العادة مثلا أنه خلص حضرت الدرس تروح في البيت مثلا تذاكر أو شيء من هالنوع، فيكون المطالعة مرة واحدة يعني، أفرض اللي يحضر قبل الدرس أو يحضر بعد الدرس، يوم ثاني هم بيكون هناك تحضير اللي قبل الدرس أو بعد الدرس، هم يخلوا مباحثة في نفس الدرس، أدرس الكتاب الفلاني أتباحث فيه، وحسب تعبيرهم يقولون الدرس زرع والمباحثة ماء، المباحثة ماء لأنه بدون المباحثة عندهم ما في فائدة من الدرس، والمباحثة بمعنى هذه المذاكرة، مذاكرة بتخلي الدرس يتكرر عليك أكثر من مرة وبأكثر من أسلوب، لأنه أسلوب أنه الأستاذ أنت بتحضر مثلا، يفترض قبل الأستاذ هو الأفضل أن يكون الإنسان يجي للدرس محضر، فهذا واحد، مرة ثانية يلقيه الأستاذ، مرة ثالثة ممكن أنت تقراه بعد ما ينتهي من الأستاذ، مرة رابعة تتباحث ويا الشخص، طبعا هم في المباحثة عادة يخلوا كل يوم واحد يلقي إذا كان إلقاء، يعني يوم أنا ألقي الدرس ويوم أنت تلقي وأنا أناقش مثلا، أنا ألقي وأنت تناقشني، في يوم ثاني أنت تلقي وأنا أناقشك في نفس الدرس، أو يكون الدرس لا هو أصلا خلوا الكتب قدامكم والمصادر واطرحوا المسألة وقرأوا من المصادر نفسها، أنت تقرأ شوي هو يقرأ شوي إذا كان في مكان مكتبة، تنطرح المسألة ويبحث في هذه المسألة إلى آخرها. عموما المتعارف هو هذا، أنه واحد يلقي واحد يستمع، في اليوم الثاني واحد يلقي واحد يستمع، طبعا بهالطريقة يكون يخلص الشخص الكتاب وهو قادر على تدريسه، لأنه نصه هو ألقاه خلال المباحثة، فهو يسمع من الأستاذ وأيضا يطبق من خلال الإلقاء على زميله أو على زملائه، وأيضا يكون الشخص الملقي يفترض أنه هو اللي يستقبل الأسئلة ويجيب عنها، هو اللي سيناقش فيتعود على الإلقاء ويتعود على المناقشة، في نفس الوقت تكرر الدرس كم مرة عنده، خصوصا لما يكون هو الملقي أيضا بيكون باهتمام أكثر تحضيره والتفاته إلى الموضوع. فطبعا هذا يخليه قريب من، يخليه يعني قريب من الشعور. زين، بتقول بأنه بعدين بيروح، افرض الحين درسنا وتباحثنا وخلصنا وخلص هذا الدرس يروح. لا، على طريقة الحوزة ما يروح، لأنه كل ما بين مدة يكون الدرس الكتاب كامل، أنت خلص أنت درست الكتاب، فيفترض أنك تدرس الكتاب هذا اللي درسته فتعيد عليه، افرض حتى لو الدرس كل كم سنة مرة، يبقى عندك قريب. هي بحسب الطبيعة كل ما طالت المدة راحت المعلومات التفصيلية من عندك وجدك، وبقت المعلومات العامة الكبرى، التفصيلات تروح خلاص، يعني ما تصير في، ما تصير عندك في الأمام في بؤرة الشعور، تكون في هامش الشعور. لكن لو أعدت عليها عقب فترة، لا، كلها تعود ترجع وتكون سهلة، سهل الوصول إليها. لما تعود ترجع مرة ثالثة أو مرة رابعة تكون سهل الوصول إليها، وهكذا إلى أن تكون خلاص بعدين أي معلومة من هذه المعلومات تريد ترجع إليها موجودة، إما موجودة محفوظة أو موجودة أعرف مصدرها على طول، أوصل إلى مصدرها، ما أتعب في الوصول إلى المعلومة، وإنما يسهل عليه. هذا لو كانت مسائل مثل نظرية، وبعض الأحيان عندنا مسائل مو نظرية وإنما هي تطبيقية، فالتطبيق بعد في يعني مرحلة أصعب من مجرد المعلومات. فرض واحد دارس نحو فيعرف النحو، فاعل مرفوع، المفعول به منصوب، ما شنو جمع المذكر السالم كذا، جمع المؤنث السالم إعرابه كذا، الممنوع من الصرف مثلا كذا إعرابه، وهكذا عنده معلومات. زين، أعطيه قطعة، وين الممنوع من الصرف؟ ما يعرفه. وين الفعل؟ وين الفاعل؟ وين المفعول به؟ وين عند المعلومات كلها حافظنها، لكن تطبيق. فالمباحثة أيضا تخلي التطبيق سهل مع المدة. طبعا المفروض المباحثة تشمل نظري وتطبيقي، فتخلي التطبيق سهل وتخلي الإنسان يعرف وين كيف هالمعلومات اللي أخذها، وين مواردها، وين تطبيقاتها. فيكون أيضا يعني من جهة التطبيق يكون سهل جدا عليه مع الاستمرار في المباحثة. ممكن يكون فترة الدرس مرة واحدة إذا ما في مباحثة أو تدريس ما يكفي للحصول على القدرة في حفظ المعلومات والقدرة على تطبيق المعلومات، ما يوصل إلى هذا، أو إذا وصل تو يعني في بداية المراحل. حتى يوصل إلى مراحل متقدمة لازم يكون يعني يحتاج إلى مباحثة أيضا، حتى ممكن ويكون هناك من يراقبه مثلا، من يحاسبه حتى يهتم بالتطبيق بالإضافة إلى المعلومات. فإذا مذاكرة العلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شدد على القضية، وأن مذاكرة العلم تسبيح من العبادات الكبيرة جدا. يعني أنت تنزه الله، تسبح الله، عملية اللي تقوم بها الملائكة، اللي يقوم بها الكون كله، ما دام أنت تتذاكر العلم، يعني تتداول بينك وبين من معك، قاعد تتداول مجموعة معلومات، هذه مقامها مقام تسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله سبحانه وتعالى. والمذاكرة به تسبيح، والمذاكرة بالعلم، والعمل به جهاد. العمل شنو؟ والعمل به جهاد. والعمل به جهاد. العمل بالعلم، لأنه قلنا أن العلم يهتف بالعمل، فمرحلة العمل تعتبر أشد من مرحلة العلم وأشد من مرحلة المذاكرة. فهو يجاهد، يعني يفترض أنه يجاهد نفسه، أنه أنا لما أتعلم المعلومات الفقهية مثلا، فممكن واحد يجي يتعلم معلومات فقهية، لكن مرت يعني زي ما صار في الأمم السابقة، صحيح عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، لكن أي قضية تخالف دنياهم يغيروها يحرفوها يأولوها إلى آخره، إلى أن حرفوا نفس الكتب. في ما بعد النبي صلى الله عليه وآله عندنا أيضا معلومات كثيرة أخذوها من النبي صلى الله عليه وآله، وعندهم القرآن. فنفس الشيء، الأشياء التي تخالف ما يريدونه لدنياهم غيروها، معنى الولاية ومعنى كثير من الآيات حورت في القرآن الكريم لأجل مقاصد دنيوية. بعض الناس حتى المحرمات يأولها إذا خالفت قضاياها الدنيوية، يشوف لأي تخريج صح أو غلط حتى يعمل حتى يصير الدين يناسب ما يريده من الدنيا. يعني حتى قتل الحسين كان بفتوى، يعني ومحاربة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام كانت بفتوى وإلى آخره. يعني شوف أشد الأعمال الإجرامية في التاريخ كانت خصوصا في تاريخ المسلمين، يعني كلها كان هناك من يصحح ومن يعني يبرر لها. السبب شنو؟ أنه هذا ممكن يكون عنده علم ولكن لا يعمل به. العمل بهذا العلم يحتاج إلى جهاد نفس، بحيث أن الدنيا لا تغره وإنما يبقى متصل بالله. كل ما زاد علم الإنسان إذا كان مرتبط بالدنيا ضرره أكثر من نفعه، يعني يصير ضرره أشد. اللي ما يفهم ممكن يكون ضرره أقل من الشخص اللي يفهم. عالم ويريد يضلل الناس، يعرف كيف من وين من أي جهة يضلل الناس. أما واحد لا، جاهل، حتى لو يريد يضلل مو شرط، يطلع لأي واحد من العلماء ويشتغل 100 سنة وذاك يخربوا فيهم، مثل قضية إبليس ويا العلماء. إبليس يشتغل وعالم واحد أشد على إبليس من 1000 عابد في بعض الروايات. ما يقدر العابد يشتغل لنفسه، فإبليس يشتغل على الناس، العابد ما يصده، لكن العالم كل ما إبليس طرح فكرة العالم طرح فكرة مقابلة إليه، فيروح عمل إبليس هباء منثورة. فإذا أن يعمل بعلمه هذا نفسه جهاد يجاهد به نفسه، وقد يستلزم أيضا جهاد الأطراف الأخرى، يعني تحمل الأطراف الأخرى أيضا، أنه يبقى هناك من يصد عن العمل بما علم، هناك من يصده عن العمل بعلمه، لأنه ما عنده من العلم يضارب المصالح، وإذا ضارب مصالح الناس عادة يعني يشتدون ضد من يؤثر على مصالحهم، ما يريد أحد يأثر على مصالحهم. وتعليمه من لا يعلمه صدقة، تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة، لأن الصدقة ومما رزقناهم ينفقون. العلم رزق بل من أعظم الأرزاق، مو إن شاء الله يجي كلمات أمير المؤمنين، لا يقاس بالمال. ولعل في رواية مجلس واحد أجلسه إلى من أثق به خير لي من خراج العراقين، اللي هو ذاك الوقت الكل يتسابق على حكم البصرة والكوفة على أن خراجها ما أكو مثله. مو بعد يعني مو أنك تلقي أو أنك تعلم، تجلس مكان تجلس فيه لمن تثق بعلمه تأخذ منه. هذا المجلس الواحد أفضل من خراج العراقي. فإذا لو أنت تصدقت بمسألة احسب كم خراج العراقين، كم مليون أو كم مليار مثلا، وإذا بتحسب خراج العراقين هالأيام، أنه ما تفرق القضية في كل زمن هم خراج العراقين، هالأيام خراج العراقين بترول قاعد يزاحم السعودية. فالمسألة المجلس مو المسألة، المجلس الذي تجلسه للعلم كأنك قد تصدقت بخراج العراقين، وخراجها مو مال يوم، يعني شوف ميزانية الدولة العراقية اليوم كم كاملة، وكأنك في المجلس الواحد قد تصدقت بكامل الميزانية. هذا لو قال مثل خراج، بس ما قال مثل، أفضل من خراج العراقي. على كل حال هذا هم تشبيه، وإلا هو أفضل من هذا بكثير. وتعليمه من لا يعلمه صدقة. فإذا مو تحسبوا الصدقة بس هالريال والريالين، إذا واحد دار وقمنا نعطي على ريال وريالين وخمسة ريال وعشرة ريال، في صدقات أقوى وأكبر وتسوي لك جبال من الحسنات يوم القيامة، وهي الصدقات العلمية. الصدقة العلمية أكثر وأعظم بكثير من الصدقة المالية. وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى، يعني كونك أنت هذا العلم تعطي أهله. بعض الناس يصير عنده علم، تعال يا فلان مثلا أنت درست الكتاب الفلاني وتعبت عليه وفهمت، تدرس خلي الآخرين يستفيدوا من هاللي أخذته أنت واللي تعلمته. ليش أخذته وخلاص بس إلك أنت؟ طبعا أنت أخذته إلك زين، هذا مثل ما قلنا يعني هو الجلوس في حد نفسه ثوابه ثواب صدقة خراج العراقين. لكن لما تعطي هذا العلم للآخرين إن شاء الله يجي بعض الروايات أنه خلاص هذا ماشي إلك أنت. كل واحد أنت علمته عشرة إلك، وكأنه مثلا ثواب عشر مرات، كل واحد أخذه إلك منه نسخة. بعدين كل واحد علم واحد إلك منه نسخة، كل واحد من هؤلاء علم شخص آخر إلك نسخة، فيصير كم خراج عراق إلك؟ ما شاء الله يعني. فتحتاج إلى يعني هذه الصفقات الكبرى. أنا دائما أقول أن الإنسان يتعامل ويا الله، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة مع الله، هذه التجارة مع الله هالشكل تصير، يعني يفتح لك أبواب ما لها نهاية، وعندك صفقات ما تتصور شقد مقدار ثوابها، وخصوصا في هالمجال اللي الناس مريحينكم وتاركينه، يعني مشغولين بالمال وتاركين العلم، ومشغولين بالصدقة بالمال وتاركين الصدقة بالعلم، مع أن الصدقة بالعلم هي المفيدة تعلما وتعليما. فما يزاحموكم فيه، مثل ما قال ذاك يقول لو علم الملوك ما في العلم من اللذة، هذا بغض النظر بعد عن الثواب، هذا إحساسه بالفتوحات اللي يفتحها وهو يفتح المسائل ويتعرف على أشياء جديدة ما كان يعرفها من قبل. الإنسان يحب يكتشف مجهول، العلم ما شاء الله كل يوم مجهولات عندك تكتشفها، فكأنك تفتح بلاد ما فتحتها من قبل، كأنك تدخل إلى مثلا جنان ما شفتها من قبل، فيكون دائما عندك الفتوحات، تعتبر شبيه بالفتوحات. هذه حالة يعني دنيوية، إحساس بلذة دنيوية، غير الثواب الأخروي اللي تنطوي عليها اللذة. فيقول لك هذه اللذة الدنيوية الملوك لو يعرفوها لحاربونا عليها، وأما الثواب الآخرة ما يقدروا يسووا له شيء بعد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. إذن أنت تتقرب إلى الله ببذل هذا العلم الذي حصلت عليه إلى أهله، هذا. وفي نفس الوقت هذا خدمة لنفسك، يعني هذه خلوها في ذهنكم القضية. أنا لما أعلم ممكن أنت تتصور أني قاعد يعني أخدم الآخرين، أنا أخدم نفسي قبل الآخرين. وأنا أي واحد يأخذ هذا إلي نسخة من ثوابه، وإلي نسخة من ثواب اللي يعلمهم وإلى آخره، فأنا قاعد أخدم نفسي قبل لا أخدم الآخرين. ولو شفتني مهتم ومتعب روحي وكذا، هم تعبان على نفسي، يعني مو تتصور أنه الآخرين أهم عندي من نفسي. فهذا خدمة لنفسي قبل الآخرين. فإذا كان واحد يهتم بنفسه فليقوم بهذه الخدمات، وإذا كان يهتم بغيره هم عليه أن يقوم بهذه الخدمات، وإذا كان يريد الدنيا هم لذة الدنيا في هذه الخدمات، وإذا كان يريد الآخرة هم طريق الآخرة في هذه الخدمات، كلها لها هذا الأمر. وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل الجنة. طبعا هنا طبعا فيها نكتة، أنه هل ثواب وهل هذا كله وين؟ في مسائل الحلال والحرام، هي أهم شيء. قلنا المسائل الابتلائية هي اللي عليها التركيز، والمسائل الغير ابتلائية تكون درجة ثانية. فمثلا لما نيجي إلى العقائد عندنا أشياء رئيسية هاي لازم أبدأ بها، يعني أشياء لابد من معرفتها، يجب معرفتها، وهذه لازم أتعرف عليها، وأشياء يستحب معرفتها، ما يخالف لو أخرتها شوي لأن عندي أهم، عندي مسائل فقهية ضرورية اللي هي ابتلائية، هذه لازم أهم أساس، هذه لابد أول أن أتعب عليها. بعدين عندي أشياء تفقه في الدين يعني زيادة، فهذه أخليها في مرتبة ثانية. ومن هنا تلاحظ مثلا العلماءنا في كثير من الأحيان، مثلا هناك طرح موجود أنه العلماء أفرض لا يبحثون أو لا يهتمون بتفسير القرآن، مثلا قول بهذا الكلام، أو أنهم لا يهتمون بالتاريخ مثلا، أو لا يهتمون بكذا من العلوم مختلفة، يعني أنه أكو مجموعة. صحيح في بعضهم، لأنه عندنا مثلا في الفقه والأصول الحوزة كلها تدرس فقه وأصول، لكن تفسير بتوسع مثلا مثل ما صاحب الميزان أو السيد السبزواري أو السيد الخوئي مثلا، لا ما هو الحمج، يعني بعض العلماء دخلوا في هذا السلك مو كلهم. وهكذا مثلا أفرض في العقائد عندنا مقدار وكلهم لابد أن يوردوا فيه، عندنا مقدار آخر قد ما يعني تحصل بعض العلماء، أفرض العقائد عن الآخرة وما لا، تحصل في البحار، تحصل في حق اليقين مثلا في معرفة أصول الدين، تحصل أفرض بعض العلماء اللي تفرغ له الجانب. فشنه ليش هذا؟ يعني هل هم ما يقدروا يصيروا مفسرين كلهم؟ خصوصا نتكلم عن مرحلة المجتهدين، هل المجتهد ما يقدر يصير مفسر؟ ما يقدر يصير مؤرخ؟ ما يقدر يصير مثلا لغوي أديب؟ ما يقدر كذا، ليش كلهم معتنين فقه وأصول وهذه الأمور مو كلهم داخلين فيها بهالمرتب. هذه هي القضية، أن العلم الأساسي المطلوب شنو هو الذي يبتلي به الناس، ولذلك الرسالة العملية تحصل واجب حرام يركز عليه، مستحب يقول لك جيبه برجاء المطلوبية، ما يركز على المستحبات، يركز على الواجبات، لأنه هو وهو يركز على المسائل التي يبتلي بها الناس، لأن الفقيه ما هو ما يركز على المسائل اللي يبتلي بها بس، هو هذا قاعد يجي يستنبط كل المسائل اللي تبتلي بها الناس. لذلك الآن لو تجي مثلا عدد استفتاءات فرض سيد الخوئي أو استفتاءات سيد السيستاني أو غيرهم، تحصل عشرات الآلاف من الاستفتاءات، هذه كلها ابتلاءات الناس، فهو يركز على المسائل الابتلائية للناس، والقضايا الحرام والحلال لا يقعون في حرام، يعني بمعنى آخر أنه يحاول أن يوصلهم إلى مرحلة عبادة العبيد، لا يعصي، لا يترك واجب ولا يأتي بمحرم، يعلمهم الواجبات كلها، تفضلوا هذه الواجبات كلها بتفاصيلها وهذه المحرمات كلها بتفاصيلها، تريد توصل لعبادة العبيد التزم بالرسالة العملية، إذا التزمت بهالتزام كامل وصلت إلى عبادة العبيد. زين، ليش ما أكون عارف بأسرار القرآن؟ ليش ما أكون عارف بأسرار الحديث؟ ليش ما أكون عارف بأسرار العقائد مثلا إلى آخره؟ يقول لك هذه مالت عبادة التجار، مرتبة ثانية، احنا خلنا نوصل الناس إلى المرتبة الأولى اللي أكثرهم مواصل إليها، ولا يريد المراتب الأخرى أكو ناس متفرغين إليه، واحد متفرغ للتفسير، واحد متفرغ للحديث، واحد متفرغ للأخلاق، واحد متفرغ مثلا الصلوات المستحبة، للعرفان، يعني المعارف الإلهية الخاصة، أكو من هو متصدي لهذا. هذا حتى وين يروح؟ يصعد من عبادة العبيد إلى عبادة التجار. أكثر الناس قلنا إحنا المرتبة الأولى هذه بعدهم ما واصلين، يحتاج يوصلها. وهناك من قضية عبادة التجار مو الكل واجب، ما يجب عليك أن تصل إليها، أنت أول خلص الواجب، فهم يهتمون بالواجب ويفتحوا المجال إلى المستحب وإلى التجارة مع الله سبحانه وتعالى، فيكون عندك مجال للمتاجرة مع الله بعد أن تضبط الواجبات. وإلا هو الاجتهاد شنو معنى؟ أن يتمكن من رد أي فرع إلى أصله، والأصول هي الكتاب والسنة، فإذا أساس الاجتهاد القدرة على فهم القرآن والقدرة على فهم أحاديث والقدرة على الجمع بين الآيات والروايات وبين الروايات والروايات وبين الآيات والآيات، هذه مهمته هو أصلا. لكن بعدين التركيز في التطبيق على الأهم فالأهم فيما يحتاج إليه الناس، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.